بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: النوع التاسع المرسل. وأحسن من عرف المرسل هو الحافظ بن حجر في كتابه الطيب المتت على كتاب ابن الصلاح، فقال رحمه الله: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. قوله
مما سمعه من غيره مستحسن، لأن التابعي ما سيسمع
منه. قوله ما أضافه التابعي يشمل الكبير والصغير، على الصحيح كما سيأتي أن فيه خلاف، لكن الصحيح أنه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما أضيف إلى الصحابي أو إلى غيره. وقوله مما سمعه من غيره خرج أحاديث التابعين المخضرمين الذين رووا أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تابعون لكنهم أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه، فهذا يدخل في باب المسند ولا يكون من باب المرسل. فهمت الآن؟ إذن يخرج أحاديث المخضرمين التي أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه قبل إسلامهم، فهذه أحاديث مسندة وليست بمرسلة. هذا أحسن تعريف للحديث المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها، ومعناه أن هناك صور اختلف فيها، حديث التابعي الكبير، والصحيح أنه لا يفرق بين الكبير والصغير. نقل عن ابن عبد البر أو نقل ابن عبد البر عن بعضهم أنه يفرق، لكن الصحيح عدم التفريق. المشهور التسوية كما قال ابن الملقن، المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، لكن اختلفوا في الصغير ولم يختلفوا في الكبير، فلهذا ذكر المؤلف هنا المتفق عليه الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب. وعبيد الله بن عدي بن الخيار اختلف أهل العلم في صحبته، هل له صحبة أو ليس له صحبة، فقد ذكره المندة كما في أسد الغابة، وابن عبد البر في الاستيعاب ذكروه في الصحابة، وابن حبان في ثقاته قال: ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر في الإصابة نقل عن ابن حبان أنه قال له رؤية، تابعه السخاوي. والصحيح أن عبيد الله بن عدي بن الخيار ليست له صحبة، وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله، واستدل بما جاء في صحيح البخاري أنه دخل على عثمان فقال له: يا ابن أخي أو يا ابن أختي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت لا. قال: ولكن خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها الحديث. وهذا نص في هذا المسألة، أن الرجل نفسه يقول ليس بصحابي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، أنه ليس بصحابي وليس له صحبة. والحديث في صحيح البخاري برقم 3872 يدل على أن عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول: لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال: ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، فكلما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له مرسل. قال: وحكى ابن عبد البر في التمهيد الأول 21 عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، والصحيح الأول. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، وهذه مسألة أخرى، فهل هذا خاص بالتابعين أم أنه حتى تابع التابعين؟ طيب، الحاكم يخصه بالتابعين، وهذا هو الصحيح والأقرب. طيب، وهو الذي اختاره ابن الصلاح وغيره، ورجحه الشيخ الألباني كما في الحاشية، واختاره شيخنا وقال هذا هو المشهور. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يعني معناه كلما وجد الانقطاع يقولون مرسل، وإن كان هذا الانقطاع ليس في طبقة التابعين، فيقولون مثلا أرسله شعبة، أرسله مثلا محمد بن يوسف الفريابي، والمراد إيش؟ أنه رواه منقطعا. طيب لكن المشهور إيش؟ أن المرسل هو الذي يختص بالتابعين، الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. قال: قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب وهو من علماء الأصول في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي. وهذا الكلام انتقده الحافظ في النكت فقال رحمه الله: وبهذا التعريف أطلق ابن الحاجب وقبله الآمدي والشيخ الموفق وغيرهم، فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره. الآن قوله المرسل قول غير التابعي غير الصحابي، هل هذا خاص بالتابعين؟ لا، كلام عام. والصواب أنه إيش؟ أن المرسل هو خاص بالتابعين كبارا أو صغارا، وأما من دونهم إذا أرسل فيقال له معضل، ما يقال له مرسل. إذا روى من دون التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال معضل، لأنه قد تحقق أن الانقطاع أو أن السقط فيه أكثر من اثنان فأكثر. أما التابعون فيحتمل أن الساقط فيه واحد وقد يكون أكثر. قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وقد تقدم أن أحسن تعريف ما هو تعريف الحافظ: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات وهو مفقود. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا هو الصحيح، وهو قول أهل الحديث أن المرسل ليس بحجة لأن فيه سقط، ولأننا لا ندري من الساقط. وأما قول البيقوني رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا ليس بصواب. إذا كان الساقط هو الصحابي في المرسل ما نحتاج إلى الخلاف فيه هل هو حجة أم ليس بحجة، لأن الصحابة كلهم عدول. لكننا لا ندري من الساقط، هل هو صحابي أم تابعي، وإذا كان تابعي لا ندري أهو ثقة أم ضعيف، وهكذا. فلأجل هذا يقال المرسل من قسم الضعيف. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. لماذا؟ لأن المحذوف والساقط منه لا يدرى ما حاله، وصحة الحديث تنبني على إيش؟ على معرفة الرجال وتمام ضبطهم وعدالتهم. وإذا كان هناك من هو محذوف لا يدرى منه فكيف يحكم على الحديث بالصحة؟ ثم إنه قد وجد أنه سقط في بعض الأحاديث المراسيل سقط فيها جماعة من التابعين، بل ذكروا أنه سقط في حديث واحد 6 من التابعين يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثوه وجدوا أنه قد سقط منه نحو 6 من الرواة وفيهم من الضعفاء، وهو في حديث أبي أيوب عند الإمام أحمد النسائي في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، جاء في ذلك حديث فيه هذا السقط. قال: والاحتجاج به مذهب مالك. الآن القول الأول ما هو؟ قول جمهور المحدثين أن المرسل من قسم الضعيف لا يحتج به. والقول الثاني: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، وهو قول أكثر المعتزلة. هذا القول قول أكثر المعتزلة كما في جامع التحصيل. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول: وهذا القول لا يساوي شيئا. هذا القول الذي فيه أن المرسل يحتج به قال رحمه الله تعالى لا يساوي شيئا، فإن بعض المرسلين يرسل عن الثقات وبعضهم يرسل عن الضعفاء، بل بعضهم أرسل عن الكذابين. طيب، وبعضهم أرسل عن ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره. إذن هذا القول لا يصلح ولا يقبل، بل الأصل في المرسل أنه من قسم الضعيف حتى ينظر من الساقط فيه. قال: قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. ومعنى هذا أن هناك رواية أخرى يرى فيها الإمام أحمد أن المرسل من قسم الضعيف ويوافق الجمهور، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا يرى حجية المرسل. واستدل السخاوي رحمه الله على أن الصحيح عن الإمام أحمد أنه لا يرى حجية المرسل أنه قال يضعف الطرق الموصولة بالطرق المرسلة، يضعف الطرق الموصولة بالطرق المرسلة، وهذا يدل على أنه يرى أنه ضعيف. فمثلا يأتي حديث اختلف فيه فجاء من طريق مرسل ومن طريق يعني موصول، فيأتي الإمام أحمد فيقول هذا الحديث الراجح في هذا الحديث ضعيف الراجح فيه الإرسال، فيعل الطريق الموصولة بالمرسلة، ولو كان المرسل عنده صحيح لقال هذا الحديث الراجح فيه الإرسال وهو صحيح، الراجح فيه الإرسال وهو صحيح. طيب، قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، والمراد ليس معنى هذا أنها حسان بمفردها، فقد نبه على هذا وبين كلام الإمام الشافعي الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وهكذا البيهقي في مناقب الشافعي، وهكذا غيره من أهل العلم، ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى في السير الحثيث، ونبه على ذلك أيضا السخاوي فتح المغيث وابن حزم وجماعة، أن مراد الشافعي مراسيل سعيد المسيب يعني وجد أن لها ما يعرضها، وجد لها ما يعرضها فحسنها، وليس معنى هذا أنه يحسنها بمجرد أنه وجدها مرسلة، لا، وإنما وجد لها ما يعرضها، فإن جاء لها ما يعرضها فهي حسنة أو صحيحة، وإن لم يأتي لها ما لا يعرضها فهي ضعيفة. وقد ثبت عن الإمام الشافعي في بعض المواضع أنه ضعف بعض المراسيل عن سعيد بن المسيب، هذا واضح، وهذا ليس خاصا بسعيد بل حتى غير سعيد إذا وجد لها ما يعرضها فنعم قد تقبل. طيب، ومراسيل سعيد المسيب هي يقول أهل العلم هي من أصح المراسيل، من أصح المراسيل، لأنهم نظروا فيها فوجدوها قد وجدت مسندة، في الغالب أنها قد وجدت مسندة من وجوه أخرى، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. إذن هل تصحيح الشافعي لمراسيل سعيد لمجرد أنه مرسل؟ لا، وإنما لأنه قد وجدها من طرق أخرى مسندة ليست منقطعة. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة مع اختلاف المخرج، بشرط أن يختلف المخرج ولا يتحد، أو اعترضت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لا ولو سمى لا يسمي إلا إذا سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني معناه في الشواهد. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو قول قريب وقول طيب، أن المرسل يصلح في الشواهد المتابعات بشروط، يصلح في الشواهد المتابعات بشروط، إذا وجد مرسل مع مرسل يكون في الشواهد، لكن بشرط أولا أن يختلف المخرج، لا يكون ظاهره أنه أكثر من مرسل وفي الأخير يرجع إلى مرسل واحد، وأن يكون هذا المرسل قد أخذ عن رجال غير رجال المرسل الأول. طيب، وأيضا أن يوجد ما يشهد له، فإذا وجد مرسل مع موقوف فيصلح في الشواهد، وجد مرسل مع حديث ضعيف ضعف ينجبر يصلح في الشواهد المتابعات، ثم إن هذا من المسائل الاجتهادية، فقد يأتي عالم من العلماء فيقول هذا المرسل يصلح في الشواهد، ويأتي آخر ويقول لا يصلح في الشواهد المتابعات، فهي مسألة اجتهادية، إلا أن المرسل عموما يصلح في الشواهد المتابعات، لأن الأصل فيها أن الضعف ليس بشديد، الأصل فيها أن الضعف ليس بشديد. من أضاف المراسل؟ بعضهم يقول لا تصلح، ومنهم من يجعلها، فيقولون الحسن البصري ويحيى بن أبي كثير وقتادة والزهري مراسيلهم من أضعف المراسيل. نعم، مراسيل الشبهرية. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قابلها. طيب، حتى مراسيل كبار التابعين الصحيح أنها لا تقبل، إنما هي في الشواهد، وإنما ما جاء عن مالك وأبي حنيفة والمعتزلة ومن إليهم هذا قول مرجوح كما سمع. قال ابن الصلاح أما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، وهذا في الغالب كما نبه على ذلك العراقي، هذا في الغالب أكثر رواياتهم عن الصحابة، وإلا قد روى عن غير الصحابة، لكن هذا في الغالب، وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. والصحيح في هذه المسألة أنه يقال في الغالب أن روايات التابعين الصحابة عن الصحابة، إذا أرسل الصحابي فالغالب أنه لا يرسل إلا عن صحابي، وهذا الذي عليه الأكثر. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وهذا الإجماع ليس بصحيح، هذا الإجماع ليس بصحيح، وإن كان فإنما ينزل على من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن التمييز، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن التمييز فهؤلاء ممكن ينزل عليهم هذا الإجماع أنهم أن مراسلهم مقبولة. فإذا سمعتم يقولون مراسل الصحابة مقبولة بالإجماع فالمراد بهم مراسل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون. طيب، وحتى هذا خالف فيه ابن حزم فرد مراسل الصحابة مطلقا. ابن حزم يرد مراسل الصحابة مطلقا وقال يخشى أن يكون هذا الصحابي أخذها من المنافقين، يقول ما هم من التابعين لكن من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد، لا يليق هذا بمقام الصحابة أن يأتي الصحابي ويأخذ عن المنافق ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بخاف على الصحابة أن يأخذ عن المنافق إلا إذا كان ممن لا يعلمه، هذا يحكم بالظاهر. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني وهكذا الباقلاني وابن برهان لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، يعني إيش أن مراسل الصحابة لا تقبل. إذن فعندنا في هذه المسألة كما قال عندنا أكثر من قول، القول الأول أنها مقبولة وهو قول الجمهور، ونقل بعضهم الإجماع، والصحيح أن هذا الإجماع إن صح فالمراد به من المميزون. وخالف في هذه المسألة ابن حزم فردها، وأيضا الباقلاني والإسماعيلي الصرائيني وابن برهان. والصحيح أن مراسيل الصحابة يفصل فيها، مراسيل الصحابة يفصل فيها، فإن كانوا كبارا أو مميزين فمراسيلهم مقبولة لا شك ولا ريب، وإن كانوا صغارا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مميزين فقد تقدم أنهم مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين لعدم الفرق في المسألتين. وهذا اختيار السخاوي، وهكذا اختيار الشيخ رحمه الله في السير الحثيث وفي بعض قصده، وهو اختيار الشيخ ربيع حفظه الله في فتاويه في مجموع الفتاوى ذكر هذا المسألة وقال هذا هو الراجل، لأنه لا فرق بين هذا الصحابي وبين هذا التابعي، يعني يكون مثلا ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام، ربما ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ولادته ثم مات، وولد بعد أسبوع واحد، إيش قال الثاني هذا تابعي والأول له رؤية صح ولا لا؟ بعضهم يقول صحابي، فما الفرق بين هذين الطفلين؟ إذا كبر هذا ومهتم بالعلم وذاك اهتم بالعلم ربما يفوق في العلم، فهذا نقول مرسله مرسل تابعي ضعيف، وهذا الصحابي نقول مرسله صحيح، أي حجة؟ إذن لا فرق بينهم، لاحتمال أن هذا الصغير من الصحابة أخذ هذا الحديث عن بعض التابعين، واحتمال أن يكون التابعي ضعيف، فالاحتمال موجود في صغار الصحابة وفي التابعين سواء، لا فرق بينهما. مع أن الصحابة رضي الله عنهم خاصة الكبار أو المميزون لا يأخذون عن التابعين إلا في النادر، بل بعضهم يقول كما ذكر أحمد شاكر نقلا عن الحافظ وغيره أنه يقول هذه نادرة جدا، وإذا وجدت فإنها في بعض الموقوفات وفي بعض الإسرائيليات وفي بعض الحكايات، كما كانوا يقولون عن كعب الأحبار، بعض الصحابة يقول كعب الأحبار إيش يقول عنه إسرائيليات وقصص، أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم لا يأخذونها عن التابعين، وهذا كلام طيب، لكن لوجود هذا الاحتمال لوجود هذا الاحتمال ما نستطيع أن نقول مراسيل صغار الصحابة مقبولة على الإطلاق. قال وقد وقع في رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله، وهذا سيأتي له نوع خاص الأكابر سواء كان في السن أو في القدر. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابع عن رجل من الصحابة مرسلا، وقد شنع عليه ابن التركماني، ابن التركماني حنفي يرد على البيهقي بشدة كتابه الجوهر النقي، ووجدها فرصة في هذا الموضع فشنع على البيهقي رحمه الله، لكن هذا الصلاح من البيهقي إذا قال التابع الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حال هذا الحديث عند البيهقي؟ يسميه مرسل، قال يسميه مرسل، طيب هل يسميه مرسل ثم هو ضعيف عنده من قسم المرسل الضعيف أم أنه عبارة عن الصلاح؟ قال هنا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة والله أعلم. والصحيح كما نقل السخاوي وغيره أن البيهقي وإن سماه مرسل لكنه يحتج به، طيب ويقول هو حجة لأن الصحابة كلهم عدول. وفي هذه المسألة ذكر الحافظ بن حجر في النكت، وهكذا الشيخ الألباني في حاشيته، وهكذا شيخنا رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، التابعي إذا قال عن رجل من الصحابة، أما إذا قال حدثني فلا إشكال، وإن سماه البيهقي مرسلا لكنه محتج به بالاتفاق، إذا قال قال أبو بكر قال عمر أو قال رجل ما حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بلا شك أنه مقبول، لكن إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما حكم هذا الحديث؟ الصحيح كما تقدم من أقوال هؤلاء الأئمة أنه ينظر إلى هذا التابعي، فإن كان قد سمع من الصحابة وليس بمدلس حديثه مقبول، إذا كان قد سمع من الصحابة وهو غير مدلس فحديثه مقبول، ما لم يكن كذلك فحديثه مردود. إذن فعندنا مسألتان، المسألة الأولى إذا قال التابع الرجل من الصحابة أي سمى هذا؟ عند جمهور أهل العلم يقال له اتصل، صح ولا لا؟ ما لم يكن أصلاً، ما لم يكن التابعي مدلس يقال له حديث متصل، إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع، إذا كان عن الصحابي من قوله وفعله فيقال له موقوف بحسب. عند البيهقي يسميه مرسل ويحتج به، ما يسميه مرسل يعلم قصد الله، هذا الصلاح خاص. طيب فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مقبول أو مردود؟ ينظر في هذا التابعي، فإن كان هذا التابعي غير مدلس وقد سمع من الصحابة فهو مقبول، وإلا يقال له منقطع، قال له منقطع. نعم هذا يكون عدل، سمع من الصحابة وغير مدلس، نعم لا بد أن يكون عدل، أما إذا كان ضعيف خلاص نسينا. طيب هذا الذي أخذناه اليوم، بقي فائدة مذكورة من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله، أنه يقول أعلى المراسيل ما أرسله الصحابي الثبت، يعني قد ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل أبي هريرة، هؤلاء إذا قالوا يعني إذا أرسلوا مرسلهم مقبول وهو أقوى المراسيل. الثاني مرسل الصحابي الذي له رؤية، والمراد بهم إيش؟ صغار الصحابة الذين لم يثبت سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لهم رؤية، ثم بعد ذلك مرسل المخضرمين، ثم مرسل المتقنين كسعيد بن سيد ومن إليه، وهم الذين يتحرون بمشايخهم مثل الشعبي ومجاهد وغيرها، ثم بعد ذلك مراسيل من يأخذ عن كل أحد ولا يتحرى كالحسن البصري وأيضا الزهري كما تقدم، الزهري يعني قتادة والزهري ويحب أبي كثير، هؤلاء مراسيل المراسيل لأنهم لا يتحرون يأخذون عن كل أحد. انتهينا من ياذب نفس الإله سبحانه الله وبحمده.